أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس من دروس الحرم المكي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، وقد كانت في رمضان من العام 15 بعد 400 من الهجرة.
خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الذي يتم في المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان من كل عام، وهو هذه الليلة ليلة 23 من رمضان، وهي إحدى الليالي التي يرجى أن تكون ليلة القدر، لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وفي أوتاره أوكد، وفي ليلة 27 أبلغ، لكن الله تعالى أخفاها عن العباد لفائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى امتحان العباد في صدق الطلب وعدم الصدق في الطلب، لأن من كان صادق الطلب فلا بد أن يتعب للحصول على مطلوبه، وذلك بموافقة ليلة القدر، ومن لم يكن صادقا في طلبه فإنه سوف يستثقل أن يقوم كل ليالي العشر من أجل ليلة واحدة فيتكاسل، وهذا من حكمة الله عز وجل. أما الفائدة الثانية فهي من أجل أن تكثر أعمال العباد، لأن ليلة القدر لو كانت ليلة معينة لاجتهد الناس فيها ثم توقفوا عن الاجتهاد ولم يحصل لهم الأجر والثواب الذي يحصل بقيام الليالي العشر. تمتاز ليلة القدر بأمور كونية وأمور شرعية. أما الأمور الكونية فإن الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها ليلة مباركة، فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ومن بركتها ما يحصل للقلب من زيادة الإيمان، وما يحصل للصبر من الانشراح والطمأنينة ومحبة الخير والدعاء والإجابة والعمل والإثابة، كل ذلك من بركة ليلة القدر. ومن الخصائص الكونية أيضا، لا تسوك يا أخي، ومن الخصائص الكونية أيضا أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، لقول الله تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فما كتب الله تعالى أن يقدر في هذه السنة فإنه يكتب في ليلة القدر. وهذه ليست الكتابة الأولى التي كتب الله في اللوح المحفوظ، فإن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، لكنها كتابة حولية، لأن الكتابات إما كتابة حولية أو كتابة عمرية أو كتابة عامة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أما بركتها الشرعية، بركاتها الشرعية فمنها أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بماذا؟ إيمانا بالله وبما جعل من الثواب لقيام ليلة القدر، واحتسابا أي احتسابا للثواب وطلبا له، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا هو الذي يطلب أن يفعل ليلة القدر، أعني القيام بالصلاة والذكر والدعاء. وأما تخصيصها بالعمرة كما جرت به العادة عند كثير من الناس فهذا ليس بصحيح، فلا ينبغي أن تخصص ليلة 27 بالعمرة، لأن تخصيصها بالعمرة إدخال في شريعة الله ما ليس منها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحث أمته على أن يعتمروا ليلة 27، وإنما حثهم على إيش؟ على قيام، على قيام الليلة. فقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن المعلوم أن العبادة لا تكون موافقة للشرع إلا إذا وافقت الشرع في أمور ستة. السبب والجنس والقدر والهيئة والزمان والمكان. عدها. هذه ثلاثة من ستة. كم؟ إذن الذي فات الأخ ثلاثة، وهي السبب والجنس والقدر. تمام. استريح. فمن شرع عبادة لسبب لم يجعله الشرع سببا فإنها لا تقبل منه، بل هو مبتدع. يعني لو أراد الإنسان أن يقول كلما دخلت بيتي فسأصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصار كلما دخل البيت صلى على النبي، هل تقبل من هذه العبادة؟ أجيبوا يا جماعة، لا. لماذا؟ لأنها بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا قال قائل أنا إذا دخلت بيتي تذكرت دخول النبي صلى الله عليه وسلم بيته فأصلي على النبي، قلنا والصحابة الذين يدخلون بيوتهم هل هم يتذكرون دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيته أو لا؟ إن كنت تتذكر فهم أشد منك ذكرى، ومع ذلك لم يكونوا يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخلوا بيوتهم. ومن ذلك ما شاع عند كثير من المسلمين من إحداث الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث جعلوا مرور الليلة التي يدعون أنه كان ولد فيها يجعلونها سببا للاجتماع والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقديم الحلوى وغير ذلك مما هو معروف. فنقول هذا ليس بصحيح، لأن مرور الوقت الذي ولد فيه لا يكون سببا لهذا الاحتفال، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لم يحتفل بذلك، والصحابة لم يحتفلوا بذلك، والتابعون لم يحتفلوا بذلك، وتابع التابعين لم يحتفلوا بذلك، وهذه هي القرون المفضلة. وإذا كانت القرون المفضلة لم تحتفل بذلك فكيف يحدث بعدهم الاحتفال بذلك؟ تبقى الأمة الإسلامية ثلاثة قرون لا تدري عن هذه الشريعة، أو تبقى ثلاثة قرون لم تنفذ هذه الشريعة. كل الأمر المستحيل، يستحيل أن يمر عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعصر الخلفاء الراشدين وعصر الصحابة وعصر التابعين لهم بإحسان وعصر تابع التابعين وهم لم يعلموا أن الاحتفال بهذه المناسبة سنة. ومحال أيضا أن يعلموا أنه سنة ولم يقوموا به. إذن هذه البدعة ليست مقبولة عند الله، بل هي مردودة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. على أننا من الناحية التاريخية لم يثبت عندنا أن مولده كان ليلة الثانية عشر من شهر ربيع الأول أبدا، بل قد قرر بعض الفلكيين العصريين أن مولده كان في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول، فتبين بذلك أن هذه البدعة لا تصح من الناحية التاريخية ولا من الناحية الشرعية. وحينئذ لا ينبغي أن نكلف أنفسنا بعمل ليس لنا منه إلا التعب والإثم، بل نسلم على أبداننا وعلى أموالنا ونقول: شيء لم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم لا خير فيه. إذن إذا لم يثبت أن هذا السبب شرع سبب لشرع هذه العبادة، علمنا أن هذه العبادة إيش؟ بدعة، ويسميها عبادة تنزلا مع الخصم وإلا فليس عبادة. الثاني في الجنس، لا بد أن توافق الشرع في الجنس، فمن تعبد لله تعالى بشيء لم يشرع التعبد في جنسه فإن عمله مردود عليه. مثال ذلك: إنسان ضحى بفرس، ضحى بفرس، الفرس يساوي 500 ريال مثلا، وترك التضحية بشاة تساوي 100 ريال، فإذا ضحى بفرس قلنا الأضحية غير مشروعة فتكون إيش؟ مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أفهمتم؟ مع أن الفرس حلال يؤكل، والفرس أغلى من بعض بهيمة الأنعام، لكن لم يكن جنسه مشروعا أن يتقرب إلى الله به في الأضحية والهدي، صار مردودا غير مقبول. طيب لو عق ببعير عن شاة، تعرفون العقيقة ما هي؟ ما هي العقيقة؟ لا تلتفت، أنت صاحبنا، قم.
إذا ولد الطفل،
نعم، إذا إيش؟ نعم، أحسنت، يعني ما يذبح عن المولود في أي يوم؟ في السابع، بارك الله فيك. هذه العقيقة لو أن إنسانا عق بدل الشاة ببعير، هل تقبل منه؟ نعم، هل تقبل؟ تقبل. هذان قولان، وهما قولان للعلماء أيضا، فمن العلم من قال إن العقيقة لا تقبل بالبعير، لأن السنة إنما وردت بالشاة، فإذا عق بالبعير فقد عق بجنس لم يرد العق به. ومنهم من قال بل تجزئ العقيقة من الإبل والشاة أفضل، لأن جنس الإبل مما يتقرب إلى الله بذبحه، فصار مجزيا في العقيقة، ولكن الشاة أفضل. ويبقى السؤال، هل تجزئ البعير عن سبع عقائق؟ الأخ قولان، ما يمكن كل مسألة فيها قولان، لا تجزي. طيب السرع، لا تجزي عن سبع عقائق، وعلل العلماء ذلك بأن العقيقة فدية نفس بنفس، شاة فدية عن نفس، والبعير واحدة، فلا يمكن أن تكون فدية عن سبع أنفس، وهذا تعليم جيد. ومع ذلك يقولون إن الشاة أفضل من البعير في العقيقة، لأن ذلك هو الذي وردت به السنة، وهو الذي لا إشكال فيه. الثاني أن توافق الشريعة إيش؟ في القدر، أن توافق الشريعة في القدر، فإن نقصت أو زادت لم تقبل ولم تكن عبادة. فلو أن رجلا صلى الظهر ركعتين في غير سفر لم تقبل، لماذا؟ لأنها أقل من العدد المفروض، ولو صلىها ستا لم تقبل لأنها أكثر من العدد إيش المشروع. ولو أن الإنسان طهر نجاسة الكلب بثلاث غسلات موطئت تماما، فإن ذلك لا يطهر المحل، لأنه إيش أقل من العدد المفروض، إذ أن العدد المفروض كم؟ سبع غسلات إحدى بالتراب. الرابع الهيئة أو الصفة، فإذا تعبد الإنسان لله بشيء لا يوافق الشرع في هيئته وصفته فإنه غير مقبول. مثال ذلك، لو أن رجلا صلى وبدأ بالسجود قبل الركوع، فصلاته إيش باطلة، لماذا؟ لأنه غير الهيئة الواردة وصلاها على غير صفتها فلا تكون مقبولة. الخامس أن تكون موافقة للشرع في الزمان، فلو أن شخصا قال أنا لا أريد أن أضحي في عيد الأضحى ولكني أريد أن أضحي في عيد الفطر لأنني في عيد الأضحى مشغول وعيد الفطر أفرغ لي، فضحى في عيد الفطر، أتكون ضحيته مقبولة؟ لا. طيب ضحى في عيد الفطر بعد الصلاة، بعد الصلاة ما لا تقبل، ولو ضحى في عيد الأضحى بعد الصلاة تقبل، ولو ضحى في عيد الأضحى قبل الصلاة لا تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقام أبو بردة بن نيار وقال يا رسول الله إني ذبحت شاتي قبل أن أصلي، أردت أن يأكل أهلي، يعني المبادرين بالأكل. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شاتك شات لحم، يعني أنها إيش؟ لا تجزى عن الأضحية. فقال: إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتي، والعناق هي الأنثى من المعز، لها نحو 4 أشهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحي بها ولم تجزي عن أحد بعدك. والمقصود من هذا الحديث أن من ضحى قبل وقت الأضحية فإنه لا أضحية له، لأن أضحيته لم توافق الشرع في إيش؟ في الزمان. السادس: في المكان. فمن تعبد لله تعالى بعبادة في غير المكان المخصص لها فإنها لا تقبل منه، بل تكون بدعة. مثاله: رجل اعتكف في بيته بدل الاعتكاف في المسجد، فهل يقبل اعتكافه؟ لماذا يا جماعة؟ لأنه خالف في المكان، إذ أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد التي تقام فيها الجماعة. فاحفظوا هذه الأمور الستة التي لا يمكن أن تكون العبادة مشروعة مقبولة عند الله إلا إذا وافقت الشريعة في هذه الأمور الستة. وأخونا الوحيد عدوا لنا، لا عدت أنت، عدت 3 وبقى 3 وجابنا الله. نعم. أحسنت، بارك الله فيك.
هلا. أنا ما استطعت في أمس ولا قبل أمس، لأن الدوام خلص طول اليوم. تريديني أبدأ الليلة ولا؟
إيه، جيب الأسئلة نقلها لك. أنت وياي ولا أخ؟ نسق معه. وعلى هذا فنقول إنه يجب علينا أن نعرف أحكام الشريعة في كل ما نتقرب به إلى الله، لئلا نتقرب إلى الله بما لم يشرعه لنا. وإن الإنسان المتقرب إلى الله بما لم يشرعه لا تقبل قربته، بل لا تزيده من الله تعالى إلا بعدا. ولعلنا نقتصر على هذا الذي قدمناه في هذه المناسبة لننتقل إلى الكلام. إيش؟ مناقشة. المناقشة في الصباح. وش عندك من الليلة؟ نعم. إيش؟ الأعمال. طيب، ذكرنا الأعمال في نزول القدر أنه قيام، وأما تخصيصها بالعمرة فإنه لا أصل له في الشرع. ولهذا ننصح إخواننا المسلمين أن لا يخصوا ليلة القدر بالعمرة، لأن ذلك ليس بمشروع، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أنهم خصوها بشيء بالعمرة إطلاقا. أما ما أريد أن أتكلم عليه كجار العادة فهو ما قرأه إمامنا في صلاة الفريضة، حيث تلا قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر السورة، ولنتكلم عليها بإيجاز. فقوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، هذه جملة خبرية فيها ما يدل على الحصر. وطريقه الأخ، قم، أقول هذه الجملة فيها ما يفيد الحصر: لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض. فما طريقه؟ اصبر يا اخي، ايش طريقه يعني؟ يقول ما تعرف، اجزاك الله خير، اسرع. جاره لا، اسرع، احسنت، اسرع. طريق الحصر في هذه الآية تقديم ما حقه التأخير، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. انتبه، ايش قلت؟ تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر في هذه الآية. لله ما في السماوات وما في الأرض، قدمنا ما حقه التأخير وهو الخبر على ما حقه التقديم وهو المبتدأ. لله ما في السماوات وما في الأرض، وما هنا من صيغ العموم، أي كل ما في السماوات والأرض فإنه لله، لا يشاركه فيه أحد أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. واستمع إلى قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا يملكون مثقال ذرة ملكا مستقلا، وما لهم فيهما من شرك ملك مشترك، وما له منه من ظهير يعني لا أحد عاونه على خلق السماوات والأرض، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له يعني لا أحد يشفع إلا بإذن الله. وبهذه الأمور الأربعة المنفية انقطعت عرى المشركين الذين يدعون أن آلهتهم تشفع لهم عند الله. وقوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني أن الإنسان إذا أضمر شيئا في نفسه فأبداه للناس يعني أظهره أو أخفاه فإن الله يحاسبه، وإذا حاسبه فالنتيجة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وهذه الآية لما نزلت شقت على الصحابة، لأن الإنسان يكون في نفوسه أشياء يستحق أن يعذب عليها، ولكن أنزل الله عز وجل بعد ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما لا يدخل في وسعك لا تحاسب عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فلو حدثتك النفس، حدثتك بأشياء كفرية ولكنك لم تركن إلى هذا الحديث ورفضته، فهل تحاسب عليه؟ الجواب لا. الشيطان يلقي في قلب الإنسان أشياء لو أنه ركن إليها لكان كافرا. قد يلقي في قلبك وجود الله عز وجل، ما هو الدليل على وجود الله مثلا؟ قد يوقع في قلبك أن القرآن ليس كلام الله، قد يوقع في قلبك أن الصلاة لا فائدة منها، قد يوقع في قلبك أنك طلقت زوجتك، إلى غير ذلك من الوساوس التي لا حصل لها. فإذا لم تركن إليها فإنها في سبيل العفو، معفو عنها، لا تؤاخذ عليها ولا تحاسب عليها، لأن الله قال: لا يكلف الله نفسا إيش إلا وسعها. ولهذا يبتلى كثير من الناس بهذه الوساوس، فتجده يأتي يسأل يقول: إني فكرت إني طلقت زوجي، ماذا نقول له؟ تطلق أو لا؟ لا تطلق. طيب، قال: إني تصورت أنني أخاصمها وأنازعها، وأنها تقول لي فعلت كذا وقل فعلت كذا، تقول فعلت كذا وقل فعلت كذا، وإنني غضبت فطلقتها تطلق؟ ليش؟ لأن هذا حديث نفس ما ركن إليه الإنسان. وإني أقول إراحة لهؤلاء الذين ابتلوا بالوسواس في باب الطلاق، أقول إن الموسوس لا يقع له طلاق أبدا، حتى لو قال امرأتي طالق فإنه لا يقع طلاقه، لأنه موسوس. بعض الناس إذا ابتلى بالوسواس وضاقت نفسه قال إذن أفتك من هذا الأمر، امرأتي طالق، نعم هل تطلق؟ لا. ليش؟ لأن هذا طلاق في إغلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق. سأل سائل شخصا عنده شيء من العلم وقال إنني شككت هل أحدثت أم لا، شككت هل أحدثت أم لا، وكان طاهرا لكن شك هل أحدث أم لا. فقال له المفتي اضرب، علشان ايش؟ تتيقن انك احدثت. وهذه فتوى غلط، الصواب ان نقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اشكل عليك شيء هل خرج منك شيء او لا، ايش؟ فلا تنصرف من الصلاة ولا تخرج من المسجد حتى تسمع صوتا او تجد ريحا. وعلى هذا ففتوى هذا الرجل تعتبر فتوى غلط، لانه في الواقع لم يحل المشكله الا بما هو اشكل منها، اذ ان الانسان لا يريد ان يتوضا وهو شاك في الحدث، فكيف نقول انقض وضوءك ثم تطهر؟ هذا غلط. وهذا مما يسوءنا كثيرا، أن يتقدم أحد بمثل هذه الفتاوي التي ليست مبنية على هدى من الله، والأمر خطير. الفتوى بلا علم وبرهان هي ممن افترى على الله كذبا، أو هي من الافتراء على الله كذبا. فعلى الإنسان أن يتأهب للمناقشة يوم القيامة، أن يفتي بغير علم. طيب، إذن قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم به الله، هذا شيء ثقيل على النفوس، ولكن الله خفف بماذا؟ كم؟ بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما لا يدخل في وسعك فإنك غير مكلف به. يقول جل وعلا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يستثنى من هذا الشرك، فإن الإنسان إذا أضمر الشرك بالله وركن إليه لا يغفر، لقول الله تعالى إن الله اقرأ الآية اقرأها قم هم يا رجال إن الله أحسنت بارك الله فيك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير، كل شيء فالله تعالى قادر عليه، إن كان موجودا قادم على إعدامه، وإن كان معدوما قادم على إيجاده، ولا يستثم هذا الشيء. ثم قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر. آمن الرسول، من المراد بالرسول هنا؟ الأخ؟ لا. اي نعم، نعم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الف في الرسول تكون للعهد على كلامك، فأي العهود؟ الذهني أو الحضوري أو الذكري؟ استرح، من يعرف؟ العهود ثلاثة: ذكري وحضوري وذهني. فمن أيها ال في هذه الآية؟ من عهد الذهني.
لأن لو أنكرنا رسول
ما رسول لقلنا الذكري، بس المهم الذهني، لأن هذا معلوم بالذهن. كمل كيف الله خير. طيب، هل تستطيع أن تأتي لي بمثال فيه ال للعهد الذكري؟ أحسنت، بارك الله فيك. هل تستطيع أن تأتي مثال ال فيه للعهد الحضوري؟ لا، حضوري يا أخي، لا تمكن الشيء إذا كنت لا تعرفه، غيرك يعرفه. اسح، تفضل.
حينما تكون تتحدث مع شخص،
نعم،
تقول تذكر الشيخ الفلاني الذي كان قبل قليل، هذا
لا الحضوري.
الحضوري،
نعم،
حاضر أمامك شخص.
تقول اليوم آتيك،
اليوم
آتيك، اليوم آتيك. ال هنا العهد الحضوري. أحسنت، يعني اليوم الحاضر آتيك. ومنه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني اليوم الحاضر. وهذه الآية كما يعلم الكثير منكم نزلت في يوم إيش؟ في يوم عرفة. قال العلماء: وكلما جاءت ال بعد اسم الإشارة فهي للعهد الحضوري، فتقول ذلك اليوم، ذلك الرجل، وما أشبه ذلك. طيب، إذا آمن الرسول، المراد بالرسول من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخره. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، كل يعني من رسول المؤمنين آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. كذا أما في علم الآخر؟ نعم. الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: يتضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. فمن أنكر وجود الله فهو غير مؤمن به، ومن أقر بوجوده ولكن أنكر ربوبيته أصلا أو فرعا، يعني بمعنى أنكرها في كل شيء أو أنكر أن يكون ربا في بعض الأشياء، فإنه لم يؤمن بالله. ومن آمن بالله بوجوده وربوبيته دون ألوهيته فإنه لم يؤمن به. ومن آمن بالله أي بوجوده وربوبيته وألوهيته دون أسمائه وصفاته فإنه لم يؤمن به. وهذا الأخير إما أن يكون لم يؤمن به أصلا أو لم يؤمن به على وجه الكمال. كل ما من بلا وملائكته، الملائكة جمع الأخ، ملائكة جمع إيش؟ الملك ما فيه همزة، الملائكة فيه همزة، ما تعرف؟ تفضل.
جمع ملأك، وأصلها مألك من الألوك وغير الثاني.
تمام، جيد. ملائكة جمع ملأك، ما هي جمع ملأك، جمع ملأك، وملأك أصله مألك، مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة. وهذه الاشتقاقات يعرفها علماء الصرف، أما طالب العلم المبتدئ فسوف يستنكر وينكر هذا الشيء ويقول ملائكة جمع ملك، وهو قد يقبل منه هذا التعريف على سبيل المجاوزة. على كل حال، الملائكة هم عالم غيبي، عالم غيبي خلقهم الله تعالى صندا لا يأكلون ولا يشربون، وخلقهم من نور، وجعل وظائفهم متنوعة، منهم الموكل بالوحي وهو حسن جبريل، ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو إمام لا يا أخي موكل بالقطر والنبات نعم تفضل أسرها من ميكائيل بارك الله فيه، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور. إسرافيل عليه السلام. هؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح في صلاة الليل ذكرهم، فقال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فما هي المناسبة؟ المناسبة لأن هؤلاء الملائكة الثلاثة كل منهم موكل بما فيه الحياة، كل منهم موكل بما فيه الحياة. جبريل موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي. إسرافيل موكل بما فيه حياة الأبدان، الحياة الأبدية، وهو النفخ في الصور. ميكائيل موكل بما فيه حياة النبات وهو المطر. والمناسبة ظاهرة، لأن الإنسان قد قام من النوم، والقيام من النوم حياة بعد وفاة، حياة بعد وفاة. نعم، ما الدليل؟ الموتى. طيب، نعم، الاستيقاظ حياة بعد وفاة، والدليل قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فناسب أنه بعد الاستيقاظ من هذه الوفاة الصغرى أن يذكر هؤلاء الملائكة الذين بهم الحياة. ومن الملائكة من موكل بقبض الأرواح. نعم، ملك الموت. الدليل يا أخي أن ملك الموت موكل بقبض الأرواح. تفضل. قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أحسنت، اجلس. اشتهر في الأخبار الإسرائيلية أن اسمه عزرائيل، ولكن هذا لا صح، فلم يرد في القرآن ولا في السنة أن اسمه إسرائيل، أن اسمه إسرائيل، وإنما اسمه ملك الموت. ومن الملائكة من وكل بالنار. تفضل. من مالك؟ الدليل